وسامراء وبغداد وام الرضا يا طوس وديت الى هناك ما ادري ايش جنيت في دهركم يا اهل البيت حتى رماكم بالبلاء وايدي تشتي وش لك عليهم يا دهار حتى استوفيت شنه جنوياك حتى ما خدق ضاك ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء دفنا وبلاروس وياهي مصيبة مصيبة تيل مدفون في طوس يا نازحا في طوس روحي راح تفدى ولكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ظالمي آل بيت رسول الله على لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا عليه السلام شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا. طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من القضايا المهمة أيها المؤمنون والحساسة التي نالت وأخذت نصيبها من الأخذ والعطاء والمد والجذب ونالت ما نالت من الافتراءات والطعون والاتهام والتشهير والكذب والافتراء هي قضية الشيعة وقضية التشيع، هي قضية الانتماء إلى هذا الخط وهذا المذهب وهو خط أهل البيت عليهم السلام. فتارة تناحد واتهم هذا المذهب وينسب إلى المجوسية وأخرى إلى اليهودية وأخرى إلى النصرانية، وتارة رابعة ينسب إلى أن من أسس هذا المذهب وأسس هذه العقيدة هي تلك الشخصية الوهمية المخترقة المختلقة التي لا وجود أساسا لها في التاريخ وهو عبد الله بن سبأ، ورابعة ينسب هذا المذهب إلى الخلافات التي حصلت في عهد وعصر الخليفة الثالث، وخامسة إلى الثورات التي قامت بعد استشهاد المولى أبو عبد الله الحسين. لكن إذا جئت وقرأت التأريخ والروايات وأقوال أهل التفسير تلك الأقوال الدقيقة والواضحة من أن هذا المذهب وهذه العقيدة إنما كانت من صميم الإسلام وصميم الدين. هذه العقيدة يا مؤمن إنما ظهرت وإنما جعلت منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، عندما جاء الخطاب الإلهي إلى رسول الله وأنذر عشيرتك الأقربين. لذلك هذه الافتراءات وهذه الاتهامات كلها أباطيل من أجل تضليل الناس وتشويه أفكار الناس تجاه هذا الخط وهذه العقيدة. لذلك السيوطي في الدر المنثور يقول: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، إذ دخل علي عليه السلام فالتفت إليه رسول الله وقال: ألا إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، يأتون راضين مرضيين، ويأتي أعداؤهم غضابا مقمحين. فمصطلح الشيعة ومصطلح التشيع، أول من جعل هذا المصطلح هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما يجي واحد زايد علينا بهذا المذهب وبهذه العقيدة، وإنما هي عقيدة من صميم الإسلام. أبو حاتم الرازي في كتابه الزينة يقول هذه العبارة، يقول: إن أول مذهب في الإسلام هو مذهب التشيع، وهذا من أبناء العامة. يقول: إن أول مذهب في الإسلام هو مذهب التشيع، وكان يمثل عددا من الصحابة، هم سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار بن ياسر، هؤلاء الذين أحبوا عليا وعشقوا عليا وتفانوا في علي عليه السلام. والتشيع كما تعلمون يا مؤمنون مر بمجموعة من المراحل، نحن لسنا في صدد بيان هذه المراحل. ما يهمنا في هذه المراحل هي مرحلة تحول التشيع إلى مدرسة. التشيع تحول في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلى مدرسة اتضحت معالم التشيع، وتبلور فكر التشيع، واتضحت للناس قواعد هذا المذهب وهذه العقيدة. وقد ساهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بسبب الظروف التي عاشها، وهو انتقال الحكم من بني أمية وزوال دولتهم إلى انتقال الحكم إلى بني العباس. هذه المرحلة الانتقالية ساعدت الإمام الصادق في أن يبلور هذه المدرسة وهذا الفكر، وتتضح معالم التشيع للناس. وجاء زمان الإمام الرضا عليه السلام، حيث ظهرت ثمار هذه المدرسة في زمن الإمام الصادق، كذلك بسبب الانفتاح والفرصة الذهبية التي عاشها الإمام الرضا عليه السلام. من هذا المنطلق حديثنا سوف يكون أيها المؤمنون عن ما هي أهم الممارسات أو الأدوار التي قام بها الإمام الرضا عليه السلام في الحفاظ على هوية التشيع. الإمام الرضا قام بدور كبير في الحفاظ على هوية التشيع، فما هي هذه الأدوار؟ وذلك من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى: محاربة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لتيار الغلو. النقطة الثانية: محاربة الإمام ومواجهته الإمام الرضا عليه السلام لتيار الواقفة. والنقطة الثالثة: ما هي الأساليب التي اتبعها الإمام، ما هي أهم الأساليب التي اتبعها الإمام في نشر فكر التشيع وفي نشر فضائل وعلوم أهل البيت عليهم السلام. نأتي إلى النقطة الأولى: ما هي الأساليب وما هي الطرق التي مارسها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مواجهة الغلو؟ أولا، تيار الغلو ما هو؟ حتى نعرف الإمام كيف واجه هذا التيار. تيار الغلو ما هو؟ تيار الغلو يا مؤمن، إذا أنت تقرأ التاريخ تلاحظ بوضوح أن هذا التيار لم يظهر ولم يكن صنيع بني العباس، بل كان حتى في زمن بني أمية. شنو هذا التيار؟ تيار الغلو، هذا التيار هو تيار يصف أو يصل إلى مرحلة بأن يجعل من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت في منزلة الإله. يعني أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين جعلوهم أربابا دون الله جل وعلا، يعني كأنما هذا التيار يعبد أهل البيت دون أن بدلا من أن يعبد الله جل وعلا. وهذا التيار شلون كان صنيع بني أمية وصنيع بني العباس؟ بنو أمية عندما رأوا تلك الفضائل وتلك الكرامات من أهل البيت عليهم السلام وعلوم أهل البيت، ما كان عندهم القدرة على أن يواجهوا أهل البيت بالدليل والبرهان والحجة، فماذا صنعوا؟ قاموا ببذل تلك الأموال إلى أولئك ضعاف النفوس من الذين ينتمون إلى خط أهل البيت، اشتروا ذممهم واشتروا ضمائرهم من أجل أن يظهر التشيع بأنه عقيدة باطلة وعقيدة منحرفة. فقام بنو أمية بضخ تلك الأموال لشراء تلك الذمم حتى يضعوا تلك الأحاديث التي تزور وتشوه عقيدة التشيع، وتتهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم أناس منحرفين عن خط الله جل وعلا. وهذا الفعل كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زمانه واجه هذا التيار بكل قوة وبكل حزم، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه قال الغلاة كفرة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بإحراقهم إلى هذه الدرجة. كذلك بنو العباس عندما عجزوا عن مواجهة الإمام الرضا عليه السلام وفضائله، ماذا صنعوا؟ قاموا ببذل تلك الأموال من أجل خلق هذا التيار حتى يظهروا للمجتمع في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أن الشيعة وأن التشيع أناس منحرفين، فقاموا يعملون على وضع تلك الأحاديث الباطلة والأحاديث المزورة من أجل ماذا؟ من أجل هدفين. الهدف الأول من أجل تحريف الكلم عن مواضعه، حتى أنه يوم من الأيام يدخل أحدهم على الإمام الرضا عليه السلام، على الإمام محمد الجواد عليه السلام، يقول له إنما سمي أبوك بالرضا لأنه رضي بولاية عهد المأمون. فالتفت إلى الإمام وقال كذب والله، إنما سمي بالرضا لأنه كان رضيا عند الله وعند رسول الله وعند أمير المؤمنين. شوف هذه الأحاديث من أجل تحريف الكلم عن مواضعه. الأدف الثاني من أجل إسقاط شخصية أهل البيت عليهم السلام من اعتبار الناس، السنة والشيعة في ذلك الزمان، الجميع كان في ذلك العصر وفي ذلك الزمان لما ظهر من كرامات أهل البيت، كان المجتمع ملتف حول الإمام الرضا، لذلك أرادوا أن يسقطوا مكانة الإمام من عيون الناس، فقاموا بوضع هذه الأحاديث. حتى أنهم يوم من الأيام يأتي أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام إلى الإمام، يسمى زياد بن الصلت أو الريان بن الصلت، يدخل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيقول له، يقول له أنت قلت للعباسي، العباسي هذا اسمه هشام ابن إبراهيم، شخصية، هذه الشخصية السيد الخوئري رحمة الله عليه يقول كان في بداية حياته رجل مؤمن، لكن في أواخر حياته كان إنسان منحرف عن خط أهل البيت، هذا العباسي هشام ابن إبراهيم. فالريان ابن الصلت يسأل الإمام الرضا، يقول له أنت قلت للعباسي أن الغناء حلال؟ لأن هذا العباسي من بني العباس، هو ذهب إلى المجتمع في زمن الإمام وأخذ يشيع بين الناس أن الإمام الرضا يبيح الغناء، يعني كأنما يقول لبني العباس أن هناك فتوى من الإمام بأن هذه الليالي الحمراء التي يمارسها بني العباس إنما برخصة من الإمام. وانتشر المجون والفساد في ذلك الزمان بسبب هذه الفتوى التي كذبها هذا الرجل ودلس على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ ينشر في المجتمع أن الغناء حرام وأن الإمام الرضا يقول ذلك. فالتفت الإمام إلى الريان بن الصلت وقال له كذب هذا الزنديق، له إبراهيم العباسي، هشام بن إبراهيم العباسي، قال كذب هذا الزنديق، إنما سألني عن الغناء. هو صحيح جاء سأل الإمام عن الغناء، وقال له الإمام ماذا قال له؟ قال له لو حشر الغناء وحشر الحق والباطل ففي أي جهة تضع الغناء؟ قال له أضعه في جهة الباطل. قال لقد حكمت بنفسك. الإمام قال لي فقط هذه العبارة، لكن ماذا فعل هذا الزنديق؟ ذهب وأشاع في المجتمع أن الإمام الرضا قد أجاز لهم أن يسمعوا الغناء. ليش؟ هذا كله من أجل إسقاط شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام اتبع مجموعة من الأساليب في مواجهة هؤلاء الغلاة. الأسلوب الأول الذي اتبعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قام يطرح الإمام وينشر تلك الأحاديث التي تنفي عنه وعن أهل البيت الربوبية، أمثال ذلك الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جعلني الله عبدا قبل أن يجعلني نبيا، وحديث كذلك عن أمير المؤمنين، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. الإمام قام ينشر من أمثال هذه الأحاديث في المجتمع حتى يبين للناس أن ترى أهل البيت وأن رسول الله إنما هم عبيد لله جل وعلا. هذا أسلوب. الأسلوب الآخر، أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه المجتمع سنة وشيعة من الموالي ومن غير الموالي بمقاطعة هؤلاء، وأن من يعاشرهم أو يزاوجهم أو يآكلهم أو يصاحبهم فهو شريك معهم في الجريمة وهو من الضالين المغضوب عليهم. هذا أسلوب. الأسلوب الثالث الذي اتبعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مواجهة هذا الخط المنحرف هو الاستدلال بالقرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رسول الله عبد بعبده، قام يفسر الإمام القرآن بالطريقة الصحيحة خلاف عن التفسير المنحرف الذي كانوا يفسرون به القرآن. هذه الثلاثة الأساليب التي واجه الإمام به هذا الخط المنحرف. النقطة الثانية، الأسلوب الذي اتبعه الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة الواقفة أو الوقفية. من هم هؤلاء الواقفة؟ بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام برزت في المجتمع فرقة، ادعت هذه الفرقة أن الإمام الكاظم غائب حي وسيخرج في آخر الزمان ويملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. الشيخ الطوسي يقول هذه الفرقة إنما برزت وظهرت في المجتمع طمعا في الأموال التي كانت عند الإمام الكاظم عليه السلام، وللأسف الشديد هذه الفرقة ظهرت على يد من؟ على كبار الشخصيات وكبار الوكلاء الذين عينهم الإمام الكاظم، أمثال علي بن حمزة البطائني وزياد الكندي. هؤلاء شخصيات كبيرة كانت في المجتمع، وكلاء معتمدين للإمام، ولكن غرتهم الأموال، غرتهم الأخماس، الحقوق الشرعية، رد المظالم التي كانت عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فاستغلوا هذا المنصب في التدليس على الناس وتشويش فكر الناس بأن الإمام لم يموت. وقفوا على الإمام الكاظم ولم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. لذلك في ذلك الزمان كان يعرف الشيعي المنتمي إلى خط أهل البيت، الشيعي الاثنى عشري، بماذا؟ بأنه يزور الإمام الرضا، ما يقف على الإمام الكاظم فقط. حتى أنه ذكر بعضهم، بعض المؤرخين، أن هذا أبو حمزة البطائني علي بن حمزة البطائني عندما وافاه الموت كان معه 70,000 دينار. 70,000 دينار في ذلك الزمان، الدينار الواحد في ذلك الزمان يساوي شات، يعني بالمقارنة مع هذا العصر 70,000 شات. حسبها 70,000 شات في هذا الزمان، كم الشات تساوي؟ 50 دينار، 120 دينار. اضربها في 70,000 شوفها كم تطلع. هذه القيمة الاعتبارية، لذلك مالت نفوسهم إلى هذه الأموال، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بشراء ذمم الكثير من الناس خصوصا الشخصيات الكبيرة، أمثال يونس بن عبد الرحمن، جاءوا إليه وضخوا إليه تلك الأموال من أجل أن يشتروا ضميره. ولكن هذا الرجل كان صامدا في وجه هذه التحديات ولم يركن إليهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه واجه هذا الخط وواجه هذا التيار، وهو تيار الواقفة، بعدة أمور. الأمر الأول، أثبت للناس وللمجتمع موت الإمام الكاظم عليه السلام، وإن أمواله قد وزعت، وأن نساءه قد نكحت، وهذا من الأمور الطبيعية المترتبة على وفاة أي إنسان. هذا أمر. الأمر الآخر، أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقاطع، أمر المجتمع أن يقاطع هذه الفئة وهذا الخط وهذا التيار المنحرف. الأمر الثالث، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعلم المجتمع وأخبر المجتمع بمصير مجموعة من هؤلاء عند موتهم، أمثال علي بن حمزة البطائني عندما دفن في قبره قال الإمام تلك الكلمة المشهورة: كأني به يعذب الآن في قبره. والإمام عندما يقول قضية من هذه القضايا ما ينطق عن هواه، إنما ينطق عن الله سبحانه، عن رسول الله، عن الله: كأني به يعذب الآن في قبره، بسبب ما ارتكبه من ضلال في المجتمع، لأنه هو الذي، هذا الرجل هو الذي أسس هذا المذهب وهذه العقيدة وهذا الخط المنحرف. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هي الأساليب التي اتبعها الإمام الرضا عليه السلام في الحفاظ على هوية التشيع ونشر التشيع وإظهار معالم هذه المدرسة وكرامات وفضائل أهل البيت عليهم السلام؟ قبل أن نجيب على هذه الأمور، لابد أن نعرف الظروف الموضوعية وخصائص المجتمع الذي عاشه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، انتقلت الإمامة إلى الإمام الرضا عليه السلام، وكان ذلك في عصر هارون. هارون في ذلك الزمان، كانت بلاد الإسلام في زمانه قد اتسعت وامتدت إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، حتى أنها وصلت إلى تخوم أوروبا، حدود أوروبا، وصلت إلى أفريقيا. لذلك يعبر عن هارون بأنه كان يخاطب السحاب: أينما تمطري يأتيك خراجك. وذلك لاتساع دولته، كانت دولة عملاقة الدولة الإسلامية أصبحت في زمن بني العباس. من هذا المنطلق، ماذا صنع هارون؟ قام بتقسيم الدولة الإسلامية، فأعطى ابنه المأمون جزء وهي خراسان، وأعطى ابنه الأمين بغداد. مات هارون، فحدث خلاف بين المأمون والأمين، انتهى بأن يقتل الأمين أخاه بسبب الأموال. وفي ذلك الزمان كانت الدولة الإسلامية مليئة بالثورات ضد بني العباس بسبب جرائمهم في حق أهل البيت عليهم السلام. لذلك المأمون العباسي أراد أن ينهي هذه الثورات الموالية إلى خط أهل البيت. ماذا صنع؟ أراد أن يجعل الإمام الرضا عليه السلام تحت الرقابة وتحت الإقامة الجبرية، لأنه كان تحت خيارين: أما أن يقتل الإمام وذلك ليس في صالحه، لأن الدولة الإسلامية كانت مليئة بالثورات، أو أن يتبع أسلوب آخر وهو أن يأتي بالإمام إلى خراسان ويضعه تحت المراقبة وتحت الإقامة الجرمية. وبالفعل هذا ما صنع. ماذا صنع؟ أرسل إلى المدينة المنورة كبار جنوده وهو الجالودي. معروف هذا الجالودي كان رئيس الجيش في عصر الإمام كان رئيس الجيش في عصر هارون الرشيد وفي زمن الإمام الكاظم كذلك. وهذا الرجل هو الذي هجم على بيت الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة عندما استشهد، واستقبل الإمام الرضا على الباب ورفض منه أن يدخل إلى البيت حتى لا يسلب العلويات منهم الحلي. جاء إلى بيت الإمام بعد أن استشهد الإمام الكاظم هذا الجالودي، ووقف على بيت الإمام الكاظم وأراد أن يدخل إلى البيت، فمنعه الإمام وحدثت مشادة بينه وبين الإمام الرضا، فقال له الإمام الرضا أنا أخذ من العلويات حليهن. وبالفعل دخل الإمام وأخذ الحلي من العلويات وأخذ المقانع من العلويات وسلمها إلى الجالودي، حتى أن التأريخ يقول بقيت مقنعة واحدة إلى الهاشميات العلويات كنا يتبادلنها عند الصلاة. لذلك هذه الشخصية كانت من أقسى الشخصيات، وكانت شخصية كلها طغيان وجبروت. هذه الشخصية هي التي أرسلها المأمون العباسي من أجل أن يأخذ الإمام من المدينة المنورة إلى خراسان. وبالفعل أرسل المأمون الجيش بقيادة الجالودي إلى بيت الإمام وبيوتات عبد المطلب، وتم اعتقالهم وأخذهم إلى خراسان. لكن شوف يا مؤمن شلون وقاحة هؤلاء بني العباس، فسلكوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه طريق غير طريق الجادة، أخذوا الإمام في طريق غير الطريق المعتاد بين المدينة وخراسان، ساروا بالإمام من البصرة إلى خرمشهر التي تسمى الآن المحمرة، ومن خرمشهر إلى شيراز، ومن شيراز إلى نيشابور، ومن نيشابور إلى خراسان. كلها مناطق كانت مناطق سنية لا يوجد فيها موالون إلى أهل البيت. ليش؟ حتى لا تثير حمية هؤلاء فينقلبوا على الجيش، كل خوفا من الثورات. وبالفعل وصل الإمام إلى مدينة خراسان، بقي يومين الإمام في مدينة خراسان، وإذا بالمأمون يرسل إلى الإمام اثنين من كبار الشخصيات وهو الفضل بن سهل والحسن بن سهل. جاءوا إلى الإمام وقالوا له إن المأمون يريدك أن تكون ولي عهد إليه. رفض الإمام ذلك، أصروا عليه، قالوا له الأمر ليس بيدك وإنما هذا أمر واجب عليك، وإن لم تقبل فالسيف. وبالفعل الإمام وافق على ولاية العهد، ولكن بشروط أن لا يتدخل في شؤون الحكم في أي أمر كان، حتى في الأمور الحقيرة الأمور الصغيرة الإمام ما يتدخل فيها، يعني يظل الإمام كأنما أمر شكلي فقط في ولاية العهد. الإمام في هذه الفترة عندما صار وليا للعهد، الإمام استغل هذا المنصب في قضاء حوائج المؤمنين، في التخفيف على الكثير من الجور والظلم الذي وقع على أهل البيت عليهم السلام. ومن الأمور المهمة التي استفاد منها الإمام عليه السلام واعتبرها فرصة ذهبية، هو أنه قام بنشر فكر التشيع ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام، حتى يقال أن من كبار جنود المأمون تأثر بفكر الإمام وبعلوم الإمام وتشيع، يسمى هرثمة، وتشيع على يد الإمام، وقد أعطاه الإمام الكثير من علومه والكثير من الأسرار. في هذه المرحلة وفي هذه الأثناء الإمام استغل الفرصة، فماذا صنع؟ استغل الإمام الفرصة في نشر فكر التشيع، وذلك عبر عدة أساليب. من بين تلك الأساليب هي أسلوب الحوار. لذلك كانت الحوارات في زمن الإمام كثيرة جدا مع مختلف الاتجاهات، مختلف الفئات في المجتمع، مختلف التيارات، مع النصارى، مع اليهود، مع المجوس، مع الملحدين، وكان الإمام يبث علومه وأفكاره. هذا أسلوب. أسلوب آخر، الإمام استغل منصبه في إظهار كرامات أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت قلما يتعاملون مع المجتمع بأسلوب الإعجاز، ولكن في هذا الظرف وفي هذا الوضع كان الإمام يتطلب منه الوضع أن يستخدم هذا الأسلوب، وهو أسلوب الكرامات وأسلوب الإعجاز. لذلك عندما وصل الإمام في يوم من الأيام إلى خراسان، أصبحت السماء لا تمطر، جفت المياه، فجاء مجموعة منهم قال لهم: قل لي موسى، قل للإمام صلوات الله وسلامه عليه علي بن موسى أن يدعو لنا أن تمطر السماء. وبالفعل طلب هارون من الإمام أن يدعو إليهم، فقال له: اليوم يوم جمعة واليوم يوم مبارك، فلتدعو إلى الناس في هذا اليوم. فرفض الإمام ذلك وقال: أدعو إليهم في يوم الاثنين. فقال له المأمون: لماذا تدعو إليهم في يوم الاثنين؟ قال له: لأني رأيت جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين، وقد طلب مني ألا أدعو للناس إلا في يوم الاثنين. وبالفعل جاء يوم الاثنين وخرج الناس لصلاة الاستسقاء. الإمام دعا، ما هي إلا ساعات وإذا بالغيوم قد تجمعت، الغيوم قد تجمعت، فهم الناس بالانصراف. فقال لهم الإمام: توقفوا، هذه الغيوم وهذه الأمطار ليست إلى بلدكم، وإنما للبلد المجاور. وفي المرة الثانية كذلك نفس الحال، إلى أن أتت المرة الثالثة، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، هموا بالانصراف، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليهم: لن تمطر السماء إلا أن رجعت، تفرقت ورجعت إلى بيوتكم. وبالفعل ما إن دخل جميعهم إلى بيوتهم وإذا بالسماء قد تمطر. اللهم صل على محمد. المأمون العباسي شاف هذه الكرامات من الإمام، وشاف هذه المنزلة العظيمة وهذه الحوارات التي يديرها الإمام، حتى أن جميع الناس قد تأثروا بالإمام، حتى من الذين لا ينتمون إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تأثروا من عظمة الإمام وكرامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من المأمون العباسي إلا أن يفكر في القضاء على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منه إلا أن يدس إليه ذلك السم، ذلك السلاح الخفي وهو السم، حتى أنه استدعاه في يوم من الأيام على مائدة الطعام، قدم للإمام ذلك العنب وقيل الرمان، وكان معه أبو الصلط الهروي. قال له: يا أبا الصلط، إني داخل على هذا الطاغية، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني. وبالفعل دخل الإمام، ما هي إلا ساعات وإذا بذلك الطاغية قد قدم إلى إمامكم شيعة موالين ذلك السم النقيع في ذلك العنب. قام الإمام على قدميه متوجها إلى الباب، قال له: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. خرج الإمام من دار المأمون وهو مغطى الرأس. يقول أبو الصلط الهروي: لحقت الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى داره، جاء إلى الدار، قال: يا أبا الصلط، افرش لي فراشي. فرش له فراشه، وكلما ارتفعت به نار الألم ونار السم كأنها الأمواس والسكاكين تقطع أمعاءه وكبده. بينما الإمام على تلك الحالة يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى، التفت إلى أبو الصال قال له: أغلق الأبواب، لا يدخل علي في هذه الساعة أحيايا. بينما الإمام على تلك الحالة يقول أبو الصلت: وإذا بشاب أنوري الوجه، وجهه كفلقة القمر، قد جاء وانكب على الإمام، قال له: من أن؟ التفت الإمام من غشوته قال له: داع، فإنه ابني محمد الجواد. قال له: يا غلام، من الذي أدخلك علينا؟ قال: أدخلني عليكم الذي جاء بي من المدينة. أخذ إمامكم شيعا موالين يوصي بوصاياه إلى ابنه، سلمه مواريث النبوة والإمامة، وهو على تلك الحالة يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى، إلى أن عرق جبينه وسكن أنينه، أسبل يديه، مد رجليه، غمض عينيه، أغلق فاه، وفاضت روحه المباركة. ألم مناد وإماما، ألم مناد وسيدا، ضجت أرض طوس ضجة واحدة، كأنها اليوم الذي مات فيه رسول الله. أصبحت طوس بزلازل والخلق كله بعويل، لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل، والأعلام السود منشورة ومدامعهم تسيل، تزت السبع العلية بالأرض صار انقلاب، قام شبل يغسله والدمع من عينها مدد على المغتسل، والماء جاه من السماء، وبالطفوف حسين جدت غسل بفيض الدماء، الجفن سافي الريح عريان فوق التراب. شيعة موالين، جاء إمامكم محمد الجواد، غسل والده، كفنا الحده في ملحودته، لكن ساعد الله قلب الإمام السجاد عندما نظر إلى أبيه وهو على تلك الحالة. نزل أبوه بحفرته ومن الدم ومن القلب ذاب، لا شاف ضربة بالجسد، لا عاين صواب، لا شاف طعنة بالجسد، لا نزع نشاب، لا عاين من الخيل ضلوعه كثيرة، لكن يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد لحد والده ويدفن
الأجساد 70 جثة اللي دفنها كول واطفال بقبور ناس وناس حطها بالحفيرة. لكن يا مؤمن العزاء كل العزاء عندما عند مكسورة الأضلاع في مثل هذا اليوم، وكأني بلسان حالي لا تحسبون للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد، لا رحت تعنت كلهم عليهم نوحت والجيب شقت واعظم علي لنا عناعي على حسن أبكي على أولادي قضايا بالسيف والسام، وابكي على ابوهم قتيل الابن ملجام. ولو تسألون يا خلاق يا هو أعظام كل البكي والناح والحسرة على حسن لدهري رماني بالرزا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما تشوف ساعة فارغة من الحزن بالي واعظم علي لينا عناعي على حسين على حسين واحدني واحدني على حسين على حسين واحدني واحدني على حسين. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ماتت شانا بشطب أرض فلات. يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظيم الأعز الأجل الأكرم. يا الله اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جماعتي الحاضرين، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومتعلقيهم ومن يلوذ بهم ولا أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية محمد وآله الطاهرين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله.